أبدا عن تأتي الدائرة الثانية. أبو طالب، حمزة، جعفر، أبو فضل عباس.
وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت أهل بيت أهل بيت أهل بيت يذهب عنكم الرجس، يذهب يعني بعبارة أخرى يذهب الرجس عنكم. أخذ عليه العهد أنه لا يتعرض لأحد لاغتيال كما تعرض له سيد الأنبياء من أول بل من صلبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين المحمود الأحمد وعلى آله السفراء بين الله والخلق أجمعين. في ضمن سلسلة هذا البحث، وهو البحث عن الدائرة الثانية من أهل البيت، الدائرة الثانية من آية التطهير بعد كون الدائرة الأولى هي 14 معصوما، النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة من ولد الحسين. تأتي نوبة الدائرة الثانية، وفي الحقيقة هناك في القرآن الكريم كما مر بنا مرارا عناوين اعتقادية وذات صلاحيات في الولاية، كل تلك العناوين تشير إلى الدائرة الثانية من أهل البيت عليهم السلام، علاوة طبعا على دلالتها على الدائرة الأولى أولا وابتداء، أيضا دالة على الدائرة الثانية مثل عنوان القربة، عنوان القربة أيضا، وأيضا عنوان القربة على درجتين، وهذا عنوان القربة كما هو واضح لا يخفى في آية المودة، في آية الفيء، في آية الخمس، وفي آيات أخرى متعددة عنوان اعتقادي وعنوان يشير إلى صلاحيات الولاية. فهذا عنوان ثاني، عنوان أهل البيت، عنوان القربة أيضا ينطبق على دائرتين، دائرة أولى مركزية 14 معصوما، والدائرة الثانية من يكونون من بني هاشم، من يكونون من بني هاشم مصطفون نظير آباء وأجداد النبي وأمير المؤمنين عليه السلام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام، ونظير من يحيط بالنبي وأمير المؤمنين وبقية المعصومين كأولاد النبي صلى الله عليه وآله وبعض أولاد الأئمة صلوات الله عليهم بعضهم. فبالتالي إذن، وكذلك طبعا أبو طالب وحمزة وجعفر، فإذن لدينا عنوان أهل البيت ولدينا عنوان القربة. أيضا بعد من العناوين التي في القرآن الكريم ما هي؟ أيضا عنوان الصديقين وعنوان الشهداء وعنوان الصالحين، هذه ثلاث عناوين. مع العنوانين يصيروا 5. وأيضا عنوان حسن أولئك رفيق، هذا عنوان 6. ست عناوين إذن مركزية يذكرها القرآن الكريم، وهي تنطبق في الدرجة الأولى على، في عناوين بعد عديدة أخرى ستطالعنا بها الآيات إن شاء الله عند ما يحين وقت الاستدلال والدخول في متن وأصل المطلب. الآن كل ذلك من سلسلة الحلقات والأبحاث الماضية، كلها تمهيدية كمدخل تقديمي للخوض في متن البحث، لكن لا يتسنى الخوض في متن البحث قبل أن نفصل ونبسط القول في المقدمات الممهدة بشكل وافي وبشكل وافر، كي لا يظل التباس حينما نخوض في متن البحث، لأن لا يبقى التباس أو يبقى غموض، فلا بد من التمهيد. فلازلنا الآن طبعا في جلستنا هذه استهلال كالعادة في بدء البحث، نذكره عن أهمية البحث، نذكر بيان إجمالي عن أهمية البحث والخوض فيه. كل حلقة وكل أسبوع نتف من أهمية البحث. لازلنا في هذه الإطلالة والاستهلال الآن، كي بعد ذلك نواصل تتمة المقدمات التمهيدية للاستدلال التي كنا فيها في الأسبوع الماضي. لازلنا في هذه الاستهلالة. إذن هناك عناوين على أقل تقدير الآن 6 عددناها. هذه العناوين في القرآن الكريم تنطبق على الدائرة الأولى ابتداء، وتنطبق على الدائرة الثانية من بني هاشم المصطفون منهم طبعا في الدرجة الثانية، وبتنصيص من روايات الفريقين. وسنرى أن هذا التنصيص من روايات الفريقين يشير إلى معالجة الظهور في الآيات الكريمة المتعرضة إلى هذه 6 عناوين، أو أكثر بعد من هذه 6، وأن صرح الدين الحنيف على كل كما يتقوم بال14 معصوما صلوات الله عليهم، النبي وآله الأئمة الاثنى عشر وفاطمة سلام الله عليهم، أيضا في الدرجة اللاحقة يتقوم الدين بالدائرة الثانية، فهم لهم شأن. كيف كما مر بنا إذا كان الحال في افترض موقعية وشأن الفقهاء والمراجع الكرام، وهم نواب بالنيابة العامة للمعصومين، لهم شأن وحجية وما شابه ذلك، فضلا عن النواب بالنيابة الخاصة في الغيبة الصغرى 4، لهم شأن بعد أخص. فكيف بك بهذه الدائرة الثانية؟ هذه الدائرة الثانية لهم حجية وامتياز، وعلى كل بنيان في الدين أعظم وأعلى من النواب بالنيابة الخاصة، أعظم حجيتهم كما سيتبين إن شاء الله تتلو حجية المعصومين 14 تابعة، وهي حجية عظيمة كما سيتبين لنا فيما بعد. إذن البحث هذا ليس مجرد، هذا البحث ليس مجرد سرد فضائل ومدايح صادقة، لا، هذا البحث اعتقادي وفقهي، وبالتالي له آثار ولوازم كثيرة، سواء في العقيدة والمعرفة أو في على حال معارف الدين أو في حتى الآثار الفقهية. بحث ليس إذن سرد مدايح صادقة مجرد، لا ليس هكذا. وهذا البحث بصراحة كمواد على حال إجمالية في ارتكاز عامة المسلمين فضلا عن المؤمنين والشيعة من أتباع أهل البيت، لدى عامة المسلمين مرتكز هذا المقام للدائرة الثانية لأهل البيت. قد يقول قائل المذاهب الإسلامية الأخرى لا يعترفون بعصمة مثلا ما عدا النبي صلى الله عليه وآله، مثلا من مقام أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والتسعة من ولد الحسين، فكيف بك بالدائرة الثانية؟ فهذه كيف الزعم ندعي؟ الجواب أنه نعم صحيح المدارس الإسلامية والمذاهب الإسلامية الأخرى وإن لم يقروا أو يذعنوا أو يفصحوا عن مقام الدائرة الأولى، لكن في الحقيقة هم يذعنون ويقرون بمرتكزات إجمالية لو انتبهوا لها لعلموا أن تلك المرتكزات المودعة في ثقافتهم الإسلامية الضرورية تدل على إمامة أهل البيت عليهم السلام. الآن لا نريد أن نخوض فيها، وإلا كافة المسلمين عندما يعتقدون بأن فاطمة سيدة نساء العالمين، سيدة نساء الجنة، حتى البخاري يرويها، الصحاح يرويها، هذه نفسها معنى الحجية. لكن الآن لسنا في صدد هذا الخوض. اعتراف كافة المسلمين بفضائل لدى الدائرة الأولى بالدق مرتكز لديهم بشكل بديهي بالدقة، هذا نوع من الاعتراف بالحقائق، لكن لم يبلوروها بشكل مفتق بشكل واضح، ولا هي موجودة. هذا الحال الموجود في الدائرة الثانية، موقف المسلمين واعتقادهم ومعرفتهم بالدائرة الأولى، كذلك نجده بلحاظ الدائرة الثانية. موقف المسلمين تجاه حمزة وتجاه جعفر الطيار وتجاه أبناء النبي وتجاه على كل حتى أبو طالب وهلم جرى أو تجاه خديجة الكبرى، موقف المسلمون تجاههم بشكل ارتكازات سنبين فيما بعد إن شاء الله أن هذا نوع ارتكاز لمقامات الدائرة الثانية، وليس وإن لم يبلوروه وإن لم يفتقوا. فإذا بنحو الإجمال والارتكاز الدائرة الثانية أيضا نستطيع أن نقول الارتكازات لها جذور، الارتكازات لها جذور عند المسلمين حول شأن الدائرة الثانية لأهل البيت عليهم السلام، وليست هي على كل عفوية. إذن بحمد الله لابد أن نلتفت إلى أن مقام الدائرة الثانية في المعرفة الإسلامية فضلا عن المعرفة الإيمانية ذو أصل أصيل، ولكن يراد له تبيان، ذو أصل أصيل. على أي تقدير هذا المقدار كافٍ إن شاء الله هذا اليوم البحث في الاستهلال والإطلالة على أهمية البحث في الدائرة الثانية من لزوم معرفة والاعتقاد الدائرة الثانية لأهل البيت عليهم السلام، وهي الدائرة الثانية للقربة، وهي على إتحال من مصادق الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كنا نواصل المقدمة التي كنا فيها البحث السابق، وهي هل للظنون المعتبرة مجال للاستدلال بها في العقائد والمعارف أم لا؟ هل هناك مجال للاستدلال بها أو لا؟ وقدمنا عدة نقاط في هذه المقدمة، نلخصها. أولا، النقطة الأولى التي مرت في هذه المقدمة أن الاستدلال في معارف الدين لا يظنن ظان أن الاستدلال في الحقيقة بمجرد ظن مبتور مقطوع عن الدلائل اليقينية. وهذا التفكير المنهجي من أن الاستدلال في مسألة اعتقادية بل حتى في مسائل الفروع يتم بظن مقطوع الصلة تماما عن منظومة الدين، هذا على إتحال التفكير المنهجي ليس بسديد وليس بصحيح. كما مر بنا أكبر ضابطة في مسائل الدين ومعارف الدين وفروع الدين عند الاستدلال عليها وتنقيحها وبلورتها هو ما وافق القطعيات ومحكمات الكتاب والسنة فيؤخذ، وما خالف قطعيات الكتاب وسنة المعصومين ينبذ. ففي الحقيقة الظن حتى المعتبر ليس مبتورا عن مجموع منظومة الدين. الآن ربما قائل يسأل، هذه النتيجة التي استخلصناها في الأسبوع الماضي والذي قبله، إذا كان كذلك فإذا الاستدلال برمة الدين وليس الاستدلال بظن فقط، فأي حاجة للظن؟ خل الاستدلال بالمحكمات يكون، الاستدلال يكون بالبراهين القطعية وليس بالظن. إذا كان الظن يستدل به، المعتبر يستدل به ضمن منظومة الدين وبالحاض المجموع، إذن أي حاجة للاستدلال بالظن؟ الاستدلال يكون بالمحكمات، ما وافق الكتاب والسنة فخذه. خب نفس الكتاب والسنة يستدل به، ما الحاجة إلى الظن المعتبر؟ وما خالف الكتاب والسنة، محكمات الكتاب والسنة، فنطرحه عرض ونضرب به عرض الجدار، فما الحاجة حينئذ للظن المعتبر؟ نكتفي بالاستدلال بالكتاب والسنة. سؤال يطرح، إذا كان الميزان هو الموافقة للكتاب والسنة وعدم المخالفة للكتاب والسنة المطهرة، يعني السنة القطعية للمعصومين الأربعة عشر ولمحكمات الكتاب، فهل اكتفينا بالمحكمات؟ لماذا إذن نستدل بالظن المعتبر؟ هذا تساؤل. هذا التساؤل يريد أن يوصل إلى ماذا؟ يريد أن يقول فحيث لا نستطيع أن نكتفي بالمحكمات من الكتاب والسنة بل مضطرين إلى اعتماد الظن المعتبر، إذن هذه الضابطة وهي ما وافق الكتاب والسنة أو ما خالف الكتاب والسنة، هذه الضابطة ربما يقول قائل ليست عملية أو ليست لها جدوى، أو أن جدوائيتها محدودة بموارد ما خالف صريح الكتاب والسنة مثلا، ما خالف الكتاب والسنة نعم ندره، وما لم يوافق الكتاب، ما لم يخالف الكتاب والسنة فيعمل به سواء وافق أو لم يوافق. في تارة يخالف الكتاب والسنة يطرح، ولكن تارة لا يخالف الكتاب والسنة ولا نستطيع أن يقول يوافق، لأنه تفصيل هذا المفاد الموجود في الخبر الصحيح مثلا أو الخبر الموثق أو الخبر المعتبر، المفاد التفصيلي الموجود في دي الرواية بعينه غير موجود في محكمات الكتاب والسنة كي نقول وافق الكتاب والسنة. فأي جدوائية لهذه الضابطة ما وافق الكتاب والسنة نأخذه؟ طبعا حتى كبير جملة من الأكابر يذكر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في كتاب المكاسب أو الرسائل ربما هذا القول. فإذا مراد من موافقة يعني لم يخالف، ترجع الضابط لعدم، لأن هي من أكبر الضوابط، وهي الضابطة لعلمكم ربما بعض العامة يناقش فيها يقول من سلم بها وكذا، سيما الوهابية والسلفية، لكن هذا هؤلاء غفلوا عن أن هاي الضابطة قبل أن تكون هذه الضابطة من مسلمات وقطعيات الحديث النبوي وحديث المعصومين من أهل بيته، هذه الضابطة مذكورة في القرآن نفسه. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هي هذا معناته أن المحكم له أمومة، ميزان، معيار يعرض عليه كل شيء، هذا معناته. وغيرها من الآيات الكريمة التي تبين نفس هذا الميزان والمدار. المهم، فإذا من أهم الموازين العظيمة في الدين هذا الميزان، ما وافق الكتاب والسنة القطعية المعصومين يؤخذ، وما خالف يطرح. فما وافق بأي معنى؟ خذ تفصيلا، افترض مثلا أن أبا الفضل عباس سلام الله عليه يرزقه الله جناحين يطير بهما في الجنان، هاي وين حصله في القرآن مثلا؟ أن أبا طالب نوره يغطي نور الخلائق يوم القيامة عدا 14 معصوم، ستأتينا روايات هذه تدل على مقام أبو طالب، على مقام خديجة الكبرى، على مقام عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يوسف وآل محمد، وأن مثلا أولاد النبي هذه المقامات لهم، أن عبد الله الرضيع كذا، أن على كل مقام العقيلة زينب مقام، وهلما جرى مقامات لأفراد الدائرة الثانية، مقام حمزة، مقام جعفر، مقام اعتقادي كذا، هذه أين نجدها في تفصيلا في الكتاب؟ وأين نجدها تفصيلا في السنة القطعية المعصومين؟ سؤال يطرح، أليس إحنا الآن في المقدمات التمهيدية للاستدلال؟ فكيف نخوض هذا البحث وسيما هذا البحث لم يعنونه المتكلمون، عنونه علماؤنا الأبرار في كتب الحديث أو في كتب السيرة، مثلا الشيخ المفيد يذكر شؤون لأفراد الدائرة الثانية عظيمة في كتاب الإرشاد، الشيخ المفيد، وسنتعرض لكلمات علماءنا الأبرار من علماء الإمامية، لكن المتكلمون لم يفرزوا ويفردوا بابا خاصا بعد 14 معصوم لأفراد الدائرة الثانية، فكيف نخوض فيها؟ هاي تساهل على كل. أول الجواب لاحظوا هذه النقطة استخلصناها في الجلسة السابقة ولا قبلها، لكن بعد هي مبهمة مجملة، أو بعد هي لابد لها من تبيان وتفصيل واستثمار تكون دقيقة. نلاحظ في جواب هذا التساؤل، نقول الذي يوجد في القرآن كي هذا يوافقه أو لا يوافقه، تريد ماذا في سطح ظاهر القرآن؟ نعم، نقول موجود تعريف عام لأفراد الدائرة الثانية، يعني في السطح الظاهر للقرآن الكريم نعم يشير إلى وجود طبيعة ودرجة ومقام ثاني لأفراد الدائرة الثانية، وإن لم يفصح القرآن عن ماذا؟ عن أسمائهم بخصوصها، عن وإن لم يفصح القرآن الكريم عن، طبعا هذا في السطح الظاهر، ها، وإلا بنوع من الدلالات والإشارات سنبين ربما في تفاصيل، يعني بعض موارد في الآيات يشيد القرآن الكريم إلى عظمة خديجة بدون اسم، سنبين القرآن الكريم، نعم القرآن الكريم يشيد إلى عظمة فعل أبو طالب، عظمة فعله يبين بشكل مشيد عظيم وإن لم يذكر اسمه، هذا بحث آخر بالإشارة يسعبون عنه. الآن لا نريد أن نخوض إلى مراتب الدلالة في القرآن، لا، نحن افترضوا الدلالة السطح، سطح الدلالة الظاهرة جدا السهلة في متناول الجميع، المبدهة البينة المحكمة كذا، نقول نعم في إشارة في بيان قطعي من القرآن الكريم حول طبيعة الدائرة الثانية موجود، نعم في القرآن الكريم كما سنبين في الآيات أن غير النبيين وغير الصديقين هناك شهداء، هناك صالحين، ويتعلق بهم الاصطفاء. دعوني أشرح هذا المطلب شوي أكثر عشان يصير أوضح. لاحظوا مثلا الأدلة القائمة على نبوة سيد الأنبياء، يقول العلماء المسلمين أو علماء الإمامية الأدلة على نحوين على سيد الأنبياء، تارة أدلة عقلية وقرآنية وحيانية على ضرورة طبيعة النبوة، يعبرون عنها النبوة العامة، يعني ماذا؟ يعني النبوة لابد منها. أما الآن أي مصداق من مصادق النبوة؟ هذا بحث آخر. القرآن وهناك أدلة عقلية حدود مفادها أن النبوة ضرورة، أما الأنبياء بأشخاصهم كيف؟ هيحتاج إلى أدلة أخرى. زين، أو مثلا كذلك الأدلة العقلية والوحيانية تدل على ضرورة الإمامة، إني جاعل في الأرض ماذا؟ خليفة. هذه معادلة دائمة من أول خلقة آدم، ولم يقل القرآن آدم، قال إني جاعل في الأرض خليفة، هذه جعل الخليفة في الأرض ويعلم الأسماء، هذا منصب دائم دائب في الخلق من بدء خليقتهم إلى يوم القيامة. زين، هذا مثل هذه الأدلة التي تدل على النبوة العامة يعبرون يعبر عنها أو على الإمامة العامة، هل هي عديمة الفائدة؟ لا، عظيمة الفائدة. لماذا؟ لأنه بعد ذلك عندما يتبين بأدلة أخرى يضم تفصيلية تدل على أن سيد الأنبياء محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من الأنبياء وله هيمنة، ذلك الدليل لا يكون مبتورا، دققوا، ذاك الدليل الثاني التفصيلي لا يكون مبتورا عن ماذا؟ لا يكون مبتورا عن الدليل الأول. لما؟ لأن نسيج المعرفة نسيج واحد، دليل واحد. فهذا الدليل التفصيلي على نبوة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي التهامي المكي المدني، هذا النبي وهو سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الدليل القائم عليه ليس فقط دليل بمفرده سواء عقلي أو وحياني، هذا الدليل منضم إلى الدليل العام، يتعارض بعض البعض. بعد خلني أمثل السؤال أفضل. الآن افترض هذا الجدار في هذا المبنى، هذا الجدار الآن له دور في حمل ثقل المبنى طبعا، لكن ليس هو فقط، الأعمدة أيضا لها دور مع اختلاف نسبة الدور في حمل عبء ثقل المبنى. فحمل ثقل المبنى موزع، لاحظوا، على الجدران وعلى الأعمدة وكم عمود، كل هذا يزيد في استقرار وفي قوة ماذا؟ قوة المبنى في مواجهة افترض الزلازل، في مواجهة العوامل الأخرى، ازداد قوة فقوة. وإن كان ربما الأعمدة يكتفى بها أو بعض الأعمدة يكتفى بها، لكن لما تزيد وتزيد الجدران ماذا يصبح؟ يصبح رسوخ قوة أكثر. هكذا الحال، دقيقوا يا أخوان، في الأدلة على المعارف والعقائد، ليس ينظر إلى دليل بمفرده حيث تقول لي الآن فقط هذا الجدار كم عليه عبء المبنى. ما يمكن أقول فقط هذا الجدار له دور، هذه القطعة من الجدار له دور، هذا العدد من الأعمدة فقط له دور، مجموع الأعمدة وإن كان يكتفى بنصفها بثلثها، لكن ما دامت هذه الكثرة كلها موجودة، إذن من الواقعي ومن المنطقي ومن الشيء له في كبد الحقيقة أن الكل له دور في استحكام وقوة ثبات واستقرار المبنى. هكذا حال في أدلة المعرفة، عندنا أدلة عامة على ضرورة النبوة، واحد يقول لي إن النبوة انقطعت، ما يمكن، واحد يقول الإمامة انقطعت، إمامة الأئمة الاثنى عشر، ما يمكن. أنا تفاصيل ولادة الإمام الثاني عشر ما عندي، افترض ما عندك، لو افترضنا جدلا وسلمنا، بس أصل الإمامة الأئمة الاثنى عشر ما يمكن أن تنقطع، هي بنفسها تنبهك على وجود الإمام الثاني عشر. وهلما جرى لا يترك الله العبادة سدى، ما يمكن تفرض لي فترة أنه ترك العباد بلا حجة، ممكن. وهلما جرى، فإذا الأدلة بمجموعها، هذا معنى الموافقة، التفتوا شنو؟ هذا معنى الموافقة والتعاضد، لأنه المعنى الموافق أن هذا الدليل التفصيلي بعينه تجده في القرآن في المحكمات أو في السنة، في ظاهر القرآن طبعا، كلامنا الظاهر الذي البسيط الذي هو في متناول الجميع، لا في بطون القرآن، في بطون القرآن كل شيء، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها طبعا، لكن بحد ظاهر القرآن، بلحظ ظاهر القرآن، وإن لم يتعرض إلى التفاصيل لكنه ماذا؟ ينضم وينضاف ويعاضد الأدلة التفصيلية. إذن هذا الدليل التفصيلي كما يقال له جذر ماذا؟ ها؟ قرآني. كيف له جذر قرآني؟ لأنه يتعرض افترض إلى نبوة سيد الأنبياء، نبوة سيد الأنبياء متطابق مع ما دل من الدلائل القرآنية أو العقلية أن النبوة ضرورة. هذا الدليل يدل على إمامة علي بن موسى الرضا. طبعا براهين وكذا وفلان محاججات صلوات الله عليه ولم جل أو دلائل أو إمامة الإمام موسى بن جعفر وعلمه أنه لا زال موجود وزاخر ويتحدى البشر وينافس البشر. علم موسى بن جعفر في كل المعارف يتحدى الفلاسفة يتحدى العرفاء يتحدى العلوم والمعلومات في كل العلوم ولا زال ليس شيء خفي. العلوم المأثور عن موسى بن جعفر عن علي بن موسى الرضا عن هذه علم ناطق هذا علم حي الآن يتحدى والمجال الموجود لكل البشر أن يتحدى إبطال هذه المعلومات المأثورة عن علم الأئمة الستة الثانية من الاثنى عشر. هذه براهين لكن هذه البراهين ليست مبتورة. هذه البراهين تنضم إلى ماذا؟ إلى الجذر القرآني أن الأرض لا تخلو من إمام من خليفة لله من شبيه الآن كي أقرب الفكرة الآن شبيه ماذا؟ شبيه مثلا القوانين الدستورية والقوانين البرلمانية. ألا يقولون مثلا القوانين البرلمانية مشتقة من القوانين الدستورية مستلة من القوانين الدستورية والقوانين الدستورية جذر لها؟ ألا يقولون؟ طبعا زين لو كانت القوانين البرلمانية بمثال موجودة في القوانين الدستورية فما الحاجة إلى تشكيل برلمان يقوم بتقنين القوانين؟ ها؟ وإن لم تكن موجودة فكيف هم يقولون نعمل بالدستور؟ ها؟ هو النكتة هي نفسها الجواب هو نفسه. هذه القوانين إنما يسنها ويقننها البرلمانيون من باب مثال في شعوب العالم ودول العالم ونظم العالم يعني جذرها موجود. الخطوط العامة كما يقال هذا هي هذا معنى الموافقة. دور المحكمة الدستورية من باب المثال ماذا؟ أي قانون نيابي أو حكومي أو وزاري يخالف الدستور ماذا؟ تبطله لو لا؟ كيف تبطله؟ هو تفصيلا ما موجود القوانين في الدستور فكيف تبطله؟ الموافقة مع الخطوط العامة مع الطبيعة العامة كما يقال. إذن الموافقة للكتاب والسنة لا نظن فيها أنها بمعنى التطابق التفصيلي بل موافقة للكتاب والسنة على التطابق الإجمالي التطابق في الخطوط العامة الكلية مو في الخطوط التفصيلية. هذه من يشخصها؟ الحذاق طبعا وحتى عموم المسلمين وعموم المؤمنين بحسب تركيزهم فإذا أي معلومة دققوا شوف كيف انظر الآن مثلا هل قانون وزاري يتصور أنه مبتور ومنفصل وأجنبي تماما عن القوانين البرلمانية والقوانين الدستورية يمكن؟ ما يمكن. لو كان هذا قانون مرتجل وزاري أو بلدي أو في المحافظات أو في الأقضية طبقات القوانين مترامية متعاقبة متسلسلة هذه القوانين في المحافظة الكذائية في القضاء الكذائي في الناحية الكذائية في الوزارة الكذائية ما موجود بتفصيله في قوانين البرلمان ولا في القوانين الدستورية. زين ما موجود. إذا ما موجود يعني ماذا؟ يعني هذا قانون مبتور لا أب له ولا أم ولا أصل؟ لا ممكن. موجود بتفصيله؟ لا. لا موجود تماما؟ لا. إذن مين؟ بين بين. نعم بين 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 بين. طبيعة العلوم هام هكذا. هذا مثال ذكرت لكم في علم القانون. الآن بحوث القانون والمحكمة الدستورية ودستورة القوانين من أعقد البحوث في لدى عقلاء البشر، ولكنه حقيقة موجودة الكل يعترف بها. طبيعة المعارف يا أخوان هكذا. قد يأتيكم آتي ويلبس على بعض الأخوة أو بعض المؤمنين أو بعض المسلمين أنه ده التفصيل معين، من أين إلى أين، كيف يثبت كيف لا يثبت. وليكن، قبل أن تقول لي يثبت ولا يثبت هذا التفصيل، لنفترض أنت أيها الباحث لم تستوضحه، لم يستبن لك بداهته، هو بديهي بس نتيجة عدم تأمل، عدم تدبر، نتيجة ضعف في القوة الفكرية موجود، خب نتيجة أسباب عديدة، نفترض أنه لم يتبدأ لديك في التفاصيل، بس دقق أنت أيها الباحث أن هذه التفاصيل ليست عديمة الجذور، ليست عديمة الأصول، لابد من رد التفاصيل الفروع إلى ماذا؟ إلى الأصول. هذا نهج بشري في علم الفيزياء كذلك، في علم الرياضيات كذلك، في علم الهندسة كذلك، في علم الفلك كذلك، في علم الفضاء كذلك، في كل العلوم التفاصيل نعم لا تجدها في البديهيات في الوهلة الأولى وبسرعة، لكن بالتأمل بالتأني بالتدبر تلاحظ ماذا؟ تشابك بين الأصول وماذا؟ والفروع، بين الخطوط العامة الإجمالية والخطوط التفصيلية. شبيه الآن أمثلة كثيرة على هذا المطلب، ذلك يسمونها الآن في العلوم منهج التشجير أو الشجرة، شبيه نظام الحاسوب الكمبيوتر الآن قائم على نظام الشجرة رياضيا. شبيه الآن مثلا افترض الشبكة الوطنية للكهرباء اللي هي الفولتيج مالك كبير جدا، الجهد الكهربائي لها كبير جدا قاتل، بعد ذلك تشعب شوي شوي كثير، تشعب لين أن تأتي شعبة بسيطة منها إلى من؟ إلى كل بيت بيت. هذه الشعب اليسيرة خب هي غير مبتورة عن الشبكة العامة بدوائر، دققوا شلون، مو دائرة واحدة ودائرتين وثلاث، طبقات، منابع ضخ الكهرباء في بلاد معينة، كم محطة، ثم هاي الذي يجتمع في الدائرة الأسلاك الأصلية بين مدن البلاد الواحدة كيف، ثم كيف يتشعب كيف لما تجرى. إذن المدد الموجود ليس فقط أتى من التفصيل مبتورا عن المجموع، من ثم يكون هذا التفصيل بالدقة ليس مستنده الدليل التفصيلي فقط. أصلا ما يمكن بناء صرح، ما يمكن بناء صرح معرفي على تفصيل مبتور، لابد من إرجاعه، أعرضه على الكتاب والسنة. وهذا هو الذي يوصي به القرآن الكريم في سورة آل عمران، يوصي بماذا؟ بالثقلين، الكتاب والعترة، في سورة آل عمران وسور أخرى، سورة العنكبوت، سورة الواقعة، سور عديدة يوصي القرآن بذلك. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هن شنو؟ أم الكتاب. أم يعني ماذا؟ مرجع، دستور، أصل، حدد الخط العام. إلى أن يقول القرآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الراسخون في العلم، وبينهم القرآن من هم الراسخون في العلم في هذه الأمة. البقية إما لا علم لهم أو لا رسوخ لهم في العلم. قال يقول لا، نحن نحتاج راسخون في العلم، متجذر علمهم إلى الكتاب المكنون، يمسون الكتاب المكنون. ففي الحقيقة إذن دقة يجب أن نلتفت لها يا أخوان، الذي يزعزع المنظومة المجموعية في كيفية دراسة المعرفة والعقائد هذا منهج أبتر، منهج خاطئ. كثير من الفرق الضالة والعياذ بالله التي تنشأ بين الحين والآخر وما شابه ذلك تبدأ على ضلال، تأخذ متشابه من متشابهات تبتره تجعله هو صرح الدين، وتترك ما هو صرح الدين وهو ماذا؟ وهو محكمات الكتاب ومحكمات سنة المعصومين، ثم تأخذ بأتباعها إلى ضلال وهاوية. الفرق المنحرفة دائما هكذا. لذلك القرآن الكريم يؤكد ويندد بأنه الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني مفرق، أتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما يمكن، هو مجموع. لذلك قدماء علماء الشيعة الإمامية رحمة الله عليهم عندهم، يذكر الشيخ الأنصاري في كتاب الرسائل، عندهم الخبر الواحد من حيث هو خبر واحد ما يعتمد عليه إلا بإرجاعه إلى ماذا؟ إلى المحكمات من الكتاب والسنة. الشيخ المفيد هذا مبناه، السيد المرتضى هذا مبناه، أبو صلاح الحلبي هذا مبناه، ابن براج هذا مبناه، وعلماء الإمامية كثير، حتى صاحب مجمع البيان طبرسي، ابن إدريس، حتى المحقق الحلي رحمة الله عليه هذا أيضا مبناه، جحاف الكبار من علماء الإمامية هذا مبناه، مسيرتهم هذه، وهذه منظومة الدين بهذه المسيرة. إذن يا أخوان لا يأتيني آتين ويقول كيف أنت تستدل على مقام الفضل كأنما استدلنا فقط بهذه الرواية. من قال لك بهذه الرواية فقط؟ نريد أولا نحن نكتشف ماذا الخطوط العامة الموجودة، وين؟ أين؟ في الكتاب، محكمات الكتاب ومحكمات ماذا؟ السنة، سنة المعصومين. عندما يخاطبنا الله كما سيأتي إن شاء الله في الآيات يقول لي هناك أنبياء لهم مقام اصطفاء، هناك صديقين لهم مقام اصطفاء، هناك شهداء لهم مقام اصطفاء، زمنهم أعرفهم أو لا أعرفهم؟ ما يمكن لا أعرفهم. هناك صالحين لهم مقام اصطفاء، سنبين كيف يبين القرآن الكريم. بل عندما يقول لنا القرآن الكريم أن هناك من بني هاشم غير الأربعة عشر، سنبين إن شاء الله، غير الأربعة عشر هناك من بني هاشم مصطفى بس بدرجة أنزل، زين إذن هذا الصرح مع واضح المعلم، وليس في روايات والآيات المحكمات وفي روايات أهل البيت عليهم السلام، سنبين في روايات الفريقين. وكالعادة ربما تقول لي كيف لم يتنبه إليها المذاهب الإسلامية الأخرى، بل حتى في مدرسة أهل البيت لم يبلور هذا البحث بشكل كبير. الدائرة الثانية، مقام أبو طالب، مقام جعفر، حمزة، أولاد النبي، كذا كذا، المصطفى من بني هاشم، كيف لم يبلور؟ الجواب كما مر بنا، أصل ارتكاز دي الدلائل موجودة، إنما توضيح دي الدلائل أنه ترسم لنا خريطة مهمة في الدين يحتاج إلى أمر وجهد. الدين طبعا يحتاج إلى تفقه جيلا بعد جيل، لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين. كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأميره في وصيته: يا علي، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. الدين ما شاء الله مساحته اكتشافه وبلورته موجودة لارتكازها، المخازن موجودة يحتاج لها استخراج لأنه تستحدث مخازن وكنوز ومعادن، هي موجودة والكل يقر بها أنها كنوز لم تستخرج بشكل مبلور، لم تستثمر. فإذا كما سنأتي، إذا أساس منهجنا المعرفي ماذا؟ أن المنهاج مجموعي، ليس اعتماد بالدقة على الظن ولو كان معتبرا، ليس بالدقة اعتماد على الخبر الصحيح ولو كان خبر صحيح كي يقول هذا دليل ظني، فضلا عن الروايات افترض الغير صح يعني أنزل درجة من الصحيح وإن كانت معتبرة، أو المستفيضة قد هي ضعاف لكن تجتمع تصير استفاضة. هذه الصلاحات لازم نعرفها طبعا في نفس دي النقطة المنهجية التي نحن فيها. لكن أول قاعدة في كيفية منهجية الاستدلال في المعارف عموما، ليس فقط في خصوص هذا البحث المقدس الشريف وهو الدائرة الثانية من أهل البيت، بل عموما في المعارف، مشي علماء الإمامية وعلماء المسلمين عموما بغض النظر عن اختلافهم في المذاهب، أن المنهج هو منظومي مجموعي. هذا المنهج أبتر باقتطاع رواية واحدة، وكما مر بنا كما مر بنا كما مر بنا إياكم وأن يصغي أحد منا إلى قائل يعتمد على رواية مهما بلغت صحتها من دون أن يرجع مفادها إلى ماذا؟ إلى الأصول القرآنية وإلى الأصول في السنة القطعية للمعصومين 14. هذا يصير منهج أبتر. إذن الاستدلال عبارة عن مجموعي. الآن بناء هذا الصرح فقط بناء على الجدران؟ لا، أو لابد من الأعمدة. أعمدة فقط على أعمدة؟ لا، لابد من الجدران. فقط جدار واحد؟ لا، جدران متعددة. فقط جدران؟ لا، بعد في مساعدات هنم جرف. إذن الدور دور مجموعي، يتم البناء بصرح مشيد وقوي ورصين وسوي. إذن لا يأتي متوهم وقال يقول استدلال فقط بهذه الرواية. لا، ليس برواية. هذا البناء قام فقط على هذا الجدار؟ من قال لك قام على هذا الجدار فقط؟ لماذا لا تنظر لبقية المجموع؟ هذا الجدار لا يتحمل كل وزن المبنى. طبعا هذا ما يتحمل، هذا الجدار بمفرده ما يتحمل. ومن قال لك أن كل الثقل عبوه عليه؟ بل حتى الأعمدة التي تتحمل كل وزن المبنى لم نجعلها هي بمفردها تحمل المبنى، الجدران أيضا تحمل، مساعدات أخرى كلها تحمل. المجموع له دور، النظرة المجموعية المتناسقة المتوالفة لها دور في المعارف، في المنهج المعرفي، في نظرية المعرفة، في كل العلوم في الحقيقة. هذه وصية منهجية صناعية يا أخوان، سواء على صعيد ثقافي على صعيد تخصصي، كل على حسب. يجب من الأخوة المؤمنين اليقظة إلى ضرورة المنهج. ليس هذا المنهج يعني ركام، قد يقول هذا ركام تكديس عشوائي. كيف عشوائي؟ هذه أعمدة مترتبة في محلها، هذه جدران مترتبة في محلها، كل في محله. لا نريد أن نقول هذا الجدار بديل عن هذا العمود، أو هذا العمود بديل عن العمود الوسطي، أو هذا العمود الوسطي بديل عن العمود الوسطي الثاني والثالث والعاشر. لا، كل لهم موقع، ولكن على المجموع يعني ماذا أركز على المنهجية؟ ربما أنا الأسبوع الثالث نحن في المنهجية، لأن يا أخوان ما في فائدة إذا لم يتضح المنهج والجدولة المسير وهندسة المسير. السباحة حينئذ في متن البحوث ستكون ملتبسة على الأخوان. منهجة الاستدلال شيء مهم في كل علم، فعندما يمر بنا أن البحث بأدلة مجموعية ليس معنى ذلك أن البحث ركامي شامي عامي، لا، مجموع منظم، مجموع رتيب، كل في موقعه. لذلك تلاحظ في الدعاء الشريف يشير لها المنهجية: اللهم عرفني نفسك. أصل الدين التوحيد المعرفة، معرفة الباري الخالق. فإن لك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك أو رسولك. شو طبيعي معرفة النبي فرعه، شوف جذره الأصلي يرجع لمن؟ إلى معرفة الله. النبي والرسول هو منتدب من فعل الله، ليس هو كان مستقل. اللهم عرفني نبيك رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. شوف معرفة الحجة أيضا ضروري ركن، لكن هي متفرعة جذرية. أصل طبيعة الدين طبقات، شبيه دستور وقوانين برلمانية وقوانين وزارية وقوانين محافظات وقوانين بلديات وقوانين أقضية ونواحي. شوف طبقات تشتق وتتوالد من بعضها البعض، مجموع يصير نظام دولة مثلاً بمثال. غاية الآن بدل ما تكون دولة بشرية تكون دولة إلهية، دولة المعرفة. هذا القضاء وهذه الناحية مبتور في العالم، دولة مستقلة لا مو مستقلة، ضمن مجموع المحافظة، المحافظة جمن ضمن هلم جبرة. نظام المعرفة ما كذا. إذن قوة دور هذا الجدار بمثال، دائما أؤكد على هذا المثال عشان تصير واضحة المسألة لدى الأخوة في الاستدلال. دور هذا الجدار في ضمن المجموع بيصير دور قوي، لأن ضمن المجموع حتما هذا المثال الفيزيائي والميكانيكي تعرفوا مجموعة عصي إذا تشد مع بعضها البعض كم قوة التماسك فيها؟ قوية ضخمة. نعم بتجيب لي عصا ومفاردة ضعيف، أما إذا صار مجموع ماذا يصير؟ ها طبعا يصير قوة. هذا دليل ظني أو هذا دليل ضعيف وهذا دليل، لكن نعم لأن ترسمه ضمن ضعيف أن يحمل الثقل بمفرده، يحمي يثبت المدعى بمفرده ثقيل عليه، لكن لما يجتمع وينضم ويتألف ويتوالف ويتلائم ويتواءم مع البقية يصير يقف أمام الزلازل، أمام أعتى الزلازل. وهذه فكرة التواتر إذا سمعين بها، وفكرة الاستفاضة. أما تأتيني تقول أوه هذا الجدار بنفسه ما يحمل المبنى، عوفة اتركه ولا تستفيد من عنده، هذا الجدار كذلك وهذا الجدار كذلك وهذا العمود بمفرده، إذا ما لن يبنى المبنى. طبعا لن يبنى المبنى، هذا العمود بمفرده كل المبنى يقوم عليه ما يمكن، أو هذا العمود في الوسط الآن كل المبنى يقوم عليه لا ما يمكن. كل واحد دققها، كل واحد واحد من أجزاء هذه الأعمدة وهذه الأسس وهذه القواعد ما يمكن يقوم عليها المبنى، ما لها قوة أن تقيم المبنى. لكن مجموعة شلون بتقول؟ العجيب مجموع الضعفاء ما يشكل قوي. لا، مجموع الضعفاء يشكل قوي. من قال لك ما يشكل قوي؟ كمجموعة ذيل عميدة ما شكلت قوي. التراكم يصير كيفي وتراكم كمي وتراكم قوة وتراكم قدرة، كيف يمكن يتحمل؟ اتفاقا هذه المواد من القواعد والأسس والأعمدة لما كانت مبعثرة شكلت مبنى وصرح مشيد؟ لا شكلت؟ لا، لكن لما يؤتى بها يهندس وترتب تشكل ناطحات سحاب الملكوت أو لا؟ يمكن. إذن الإنسان ما يفرط المفروض في معلومة المعلومات، كما هو الآن نهج البشر ما كذا. نهج البشر في المعروف في المعلومات والمعارف ماذا؟ لا يفرطون في ماذا؟ في معلومة. لما؟ هاي المعلومة مع رؤوس خيوط ومجموعة قضايا إيش؟ تشكل حينئذ مجموع قوي جدا. إذن ما ذكرته اليوم عبارة عن تبيان حصيلة الجلستين السابقتين، ولم أخذ في شيء جديد. الجديد في الذي خط في الاستهلالة البحث، والجديد الذي خط في اليوم تم الخوض في تفسير ما هو معنى المنهج المجموعي المغفول عنا الآن للأسف في الأوساط العلمية، حتى الأوساط العلمية الخاصة للأسف الدينية. المنهج المجموعي شيء مهم، أعظم المنهج الفردي. نعم، لابد أن أدرس قوة تحمل ده العمود بمفرده، ده الجدران بمفرده، داخل الأساس بمفرده، تلك القاعدة بمفرده، لكن بعدك أعمل ماذا؟ ها؟ موازنة إجمالية. ما يمكن أن تطالبني أن لا أحاسب الموازنة الإجمالية في القوة والقدرة، إذا لم أحسبها ما أستطيع أن أعرف قدرة وقوة المبنى كم هو. هذه بعينها يا أخوان في الاستدلال في البحوث المعرفية بعينها، إياكم أن تغفلوا أو تستغفلوا عنها. يجي يناقشني في دليل كذا، أنت أصبر، ومن قال لك هذا الدليل مفرده؟ وذاك الدليل وذاك الدليل المجموع المجموع. لا، أنا لا أناقش في المجموع، أناقش في واحد واحد، ناقش في واحد واحد طبعا. يقول واحد مثل الجيش، جيش مع جيش، واحد واحد من الجنود يستطيع أن يبيد ذاك الجيش؟ ها؟ ما يستطيع. يستطيع؟ هم ما يستطيع، لكن المجموع إلا إذا تفترض الحسين بنفسه مفرد صلى الله عليه وسلم. المجموع ليدو أنت بس فقط أتيت لي بمحاسبة على البعد الفردي. زين، النظرة المجموعية شنو؟ النظرة المجموعية ليست هي شيء وراء الأفراد، ليس وراء الأفراد بمفردهم، لو وراء الأفراد بانضمام. الكلام وراء الأفراد بانضمام. وهل الدين قائم؟ لماذا الباري تعالى أعطانا سلسلة من الأنبياء؟ هو يكتفي النبي واحد، ها؟ ما نسيت الأنبياء خب بعد يبلع الأول والتالي. أساس تتبين الحجج أكثر فأكثر. لماذا الباري تعالى لم يختار إمام واحد؟ سلسلة فإثنى عشر إماما، 14 معصوما. واضح أن هذه تزداد توهج، وهذا لا يعني إخلال في سؤدة سيد الأنبياء على حاله. القرآن حجة، قبله سيد الأنبياء حجة، سيد الأوصياء حجة، سيدة النساء حجة، سيدة شباب أهل الجنة حجة، هلم جرى. لكن كل هذا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.